كده هتبقى صاخب بصفه مستمره.
ليه بس راحت علي الصفقه دي؟ ليه بس انا عملت ايه في دنياك وهو عمل كل حاجه؟ ما سابش حاجه الا ما عملها، ومع ذلك يا اخي بيبيع قوي وجريء. كل ما تحصل له حاجه يا رب انا عملت ايه؟ اشمعنى انا؟ وكذلك وهو عمل كل حاجه، وقد حلم الله عز وجل عليه انه سايبه عايش لحد دلوقتي. وكذلك فالقصد بهذا الاستقرار ان هذا الغلام الذي انطقه الله تبارك وتعالى علم امه. عشان كده بنقول للاباء دائما لا تجبر ولدك على الحيدة عن طريق الله عز وجل. كثير من الاباء والشباب بيشتكي ان الاب بيجبره على انه يقبل شغلانه في المكان الفلاني، والشغلانه فيها حرام، ومع ذلك ابوه يجبره على انه يدخل في الشغلانه دي. ده اب مضيع ابنه، مضيع ابنه. المفروض الاب يحرص على نجاه ولده. انا يعني اذكر لكم شيئا مما مر بي، حال ومآل ايضا، حتى اقوي قلب الذي تورط في مثل ما كنت ساتورط فيه قبل ذلك. لما تخرجت من كليه الالسن، في كليه الالسن، وضغط بقى الاهل علي وبتاع ان ايه لازم اشتغل مرشد سياحي. فالمرشد السياحي اياميها كان مرتبه حاجه كبيره قوي، يعني كان مرتبه بيصل الى 4000 جنيه. كان ده سنة 79، 4000 جنيه ايام ما كان الجنيه اسمه الحلوف، كان في حيل يعني. واخدلك دلوقتي هو ماشي بعكاز واشكال العكاز كده متوي. واخدلك يعني 4000 جنيه يساوي 40000 النهاردة. ليه بقى؟ المكتب بيجيك مثلا 900 جنيه، وبعدين لما تكون بقى الجماعه المجموعه اللي انت عملت فرفشه وبتاع وتقول له من قرع وخوفه والكلام ده، برضه ايه لهم دليل. لما تكون ظريف وخفيف ولطيف فبرضه ايه بيلموا من نفسهم كده كل واحد ايه كام دولار كده وبتاع، والراجل ايه الرئيس بتاعهم كده يشكرك في اخر الجوله ويقول لك يعني العشر ايام دول احنا اتبسطنا معاك قوي قوي، اتفضل يعني ايه ده حاجه بقى ايه شكر مننا وتعبير والكلام ده. وعلى حسب بقى الجماعه المجموعه دي، إذا كان الناس مريشين وبتاع يبقى أي برضو إيه حظك يكون كويس. وبعدين بعد كده تقوم واخدتهم على خان الخليلي حيث الخيانة، وكذلك وتروح بقى أوليك 25% من المبيعات أو أكثر كمان. ما هي إزازة عشرة تبقى 15 جنيه بيبيعها ب 300 جنيه، والله أصل خوفه كان بها ومن أرعى مش عارف كان بيحبها ومش عارف مين كده، وأنت بقى عمال إيه عمال تتكلم. ايوه خوفه كان بيحط منها، كان على طول الازازه قدامه مش عارف الكلام ده، ودول لازم جايين يفرشوا. يعني مساله الحقائق والكلام ده دي مساله ما تهمهمش، واخد بالك؟ فتصور بقى لما يشتروا لهم مره 4000 5000 جنيه وتلاقي 25%، عرفت ازاي؟ فكل ده لما بيتجمع بيبقى مبلغ ايه؟ مبلغ كبير محترم. فهي مره واحده بس اللي رحتها، اول ما شفت المنظر مشيت على طول، ودي طبعا كانت يعني كارثة. ليه؟ لان خلاص احنا علمناك وكده، وبعدين عايزينك بقى تأدي الدين اللي عليك، انك انت بقى تصرف على اخواتك اللي اصغر منك ومش عارف ايه وتا، ونبني البيت اللي مش عارف ايه والكلام ده. فازاي انت تيجي بعد ما ضابط لك في الافق وبتاع والكلام ده تتخلى عن المسألة دي؟ قلة وفاء، قلة وفاء. وكان المفروض تقوم بالدور والكلام ده هو، لكن ما استطعت. وكنت دائما يعني في ادعو الله تبارك وتعالى ان هو يجبرني ويرفع خسيستي ويعلي كعبي ويوسع علي في الدنيا حتى اريهم ان الذي يعتمد على الله لا يخيب. دائما الدعاء ده كان دائما في على لساني، وكنت اقوله بحراره. ليه؟ لان كان في ضغوط شديده، لان كان في اكثر من كارثه قبل الكارثه دي. وخلال كنت اشتغلت الكليه معيد، وبعدين اتصلت، وبعدين اشتغلت مذيع في الاذاعه، وبعدين تركتها، وبعدين جاء ايه الارشاد السياحي، وبعدين تركته. يعني فشل ذريع اهو. وكذلك ما تدخلش في مكان الا وتثبت فشلك فيه. وجت بقى قاصمه الظهر التي لا سوى لها كما يقول العلماء، وهو ان انا تعينت في الاخر الوظيفه بتاعت اللي جت في القوى العامه، ان انا تعينت مترجم فوري في مكتب محافظ كفر الشيخ. ليه؟ كان زمان سنة 77 انور السادات ادى للمحافظين سلطة رئيس الجمهورية في التعاقد مع الدول ضربا للروتين، لأن المحافظ النهاردة لما مثلا يعود يعمل حاجة يرفع لمجلس الوزراء إن إحنا عايزين مثلا الآلات الفلانية من البلد الفلانية، ومجلس الوزراء يبت في المسألة وبعدين يرفع ويشوف مسألة طويلة، فقال له عشان نضرب الروتين يبقى كل محافظة لها ميزانيتها، والمحافظ يعتبر رئيس جمهورية فيما يتعلق بالميزانية. انت شوف بقى تدبر امر المحافظة على الميزانية بتاعتك، فيبقى محتاجين مترجم لكل لغة من اللغات الحية في مكتب كل محافظة، واخد بالك؟ فطبعا انا عشان اروح هناك خلاص كنت بقى اشتغلت بقى في الازرق ده اللي احنا ايه اللي احنا بنشتغل فيه دلوقتي، واخد بالك؟ وما قدرتش بقى خلاص يعني ايه مجبر، احببت هذا الطريق جدا وصرت زي المسحور عارف ابدا اتراجع ولا خطوة، واخد بالك؟ ثم أكرمني ربي سبحانه وتعالى ووسع علي في الدنيا توسعة، أسأل الله أن يعينني على شكره تبارك وتعالى وعلى حمده، وكذلك فالقصد يا إخواننا بهذا يعني شوف تركت فعلا أشياء كانت ممكن الإنسان دلوقتي يبقى له قرابة 20 سنة في المهنة، يعني كان زمان دلوقتي رئيس شبكة الإذاعة مثلا، يعني لو كنت لسه موجود ولا بتاعه كان زمان أو كمان وزير الإعلام ولا حاجة، فكذلك يعني مع 20 سنة خدمة يعني برضو حاجة مش شوية، تخذلك ومع ذلك شوف كيف أن الله عز وجل يعني من علي وله الحمد في الأولى والآخرة، فأنا برضو بدي المثل ده هو تحدثا بنعمة الله تبارك وتعالى، وعشان أقوي الآباء أقوي قلوب الآباء برضو أو أقوي الأبناء إن هم يتخذوا القرار إن إذا كان يعني شيء يرضي الله تبارك وتعالى أغضب أهل الأرض جميعا وسينفرد وسيعلي كعبك وسيرفع خشيتك. يبقى إذن يقولنا الأباء لا ينبغي لهم بما نعلمه عن محبة الوالد لابنه إن هو يعني يحيد به عن طريق الله سبحانه وتعالى، إيه الأباء معروف أنهم مفطورين على محبة الولد وأنهم يحبون لابنائهم أكثر مما يحبونه لأنفسهم، فنحن نرجع الأباء إلى هذا الأصل، إلى هذا الأصل إن الوالد أو الأم يحب لابنه أكثر مما يحب لنفسه، فهل من تمام هذه المحبة أن يدخله النار أو أن يعرضه لسخط الله عز وجل؟ لا، إذا طالما أنك أنت بقى بتحب ابنك لا تعرضه لسخط الله، واعلم أنك لن تعدو قدرك ولن تخرج مما قدره الله لك، فخلي قلبك جامد، خلي قلبك جامد، يعني لن تموت إلا وقد استوفيت رزقك وأجلك، فعشان نترجم هذا الكلام النظري إلى واقع عملي، أول ما ينشرح صدرك لهذا الكلام ترى الدنيا على حقيقتها، لا يضرك ما فاتك منها، خلاص عمر الخطاب رضي الله عنه لما يعني استحيا ابنه عبد الله بن عمر عن أن يقول هذا في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام تمنى أن يقولها ويخسر الدنيا كلها، شو بقى حقارة الدنيا هي في نظر عمر لا تساوي مسألة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو خير عمر رضي الله عنه ما بين أن تكون الدنيا جميعا في كفة وأن يجيب عبد الله بن عمر أمام النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو له بالبركة أو يثني عليه في كفة لكان هذا أولى وأقوى. الصحابة كانت حياتهم كلها إيمانية، حياة إيمانية، أعينهم دائما تطل على الآخرة، عندهمش قصر النظر الموجود عند المسلمين الآن، لا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها، يا موضع السوط ده هياخد أديه كم متر كم متر، سوط العصاية لما تحط العصاية على الأرض هتاخد كم متر كم متر، تاخد ايه؟ طيب الدنيا وما فيها وموضع سوط في الجنة، يعني مثلا يعني عبارة عن سنتي سنتي واحد، ها في مثلا 100 سنتي في 20 سنتي، طول العصاية طولها زي ما تعرف، خلاص يبقى سنتي مثلا في 20 متر، او في مترين او في ثلاثة او اربعة. خلاص، لو احنا حبينا نعرض المساحة دي وهي على النيل مثلا سنتي في مترين، دي بتساوي كام؟ طبعا على النيل على اساس ايه؟ يمكن في 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 فهمي انا اغلى حاجة دلوقتي، مش كده يعني؟ تعرف العمارة اللي على النيل اللي هي بالملايين دي، شقتين، شقة على النيل وشقة على الفيل، تخذلك اللي على النيل ب50 واللي على الفيل ب30، والنصف ده بتتكلم عليها. ليه قالك على النيل؟ انت عارف مين اللي مستمتع بالنيل؟ البواب، ده اللي مستمتع بالنيل. لكن اللي عايشين فيها مش فاضيين يشوف كل النهار في المكتب والمندعوء ها والبتاع والحرق، ويروح اخر النهار اذا يعني سد الستارة كده وضفت على النيل 5 دقايق يبقى الحمد لله، وما رايح جاري نايم عشان هيصبح الصبح يدخل في ايه في الصحونة اياها دي، يبقى مش مستمتع بالنيل غير البواب. يبقى الرجل ده غناها ايه بقى؟ العمارة بتاعته. فبذلك فتخيل بقى العمارات اللي عميل كلها، الصفة اللي عميل دي كلها، لو مسكنا بقى آلة حاسبة وعايزين نحسب تساوي كم مليار، الخط بتاع النيل بقى الارض بكام، والعمارة دي كم دور وكم شقة، والشقة بتتشطب بكام، والكلام ده. في واحد من صحابنا يعني كان وكيل لواحد سعودي ان يبيع له فيلا في مجال لبنان. الفيلا دي عبارة عن 100 دورين في عمارة، وهذلك فالمهم عمل اعلان في الجرايد وبتاع، الثمن المطلوب كان 1,700,000. الكلام ده يمكن حوالي 7 سنين 8 سنين كده يعني. فطبعا صاحبنا برضه زي حالتنا بقى، يعني هو ما عادش معاه غير الحديده، تاخدلك يعني ايه بيكمل عشان هو مبتاع والكلام ده. لكن الرجل السعودي الامير ده هو صديقه يعني قال له معلش انا مش فاضي، فانت قوم بالدور ده نيابه عني. فراى العجب، اتصل بيه واحد قال له وصفها لي ومش عارف ايه والكلام ده، وقال له قعد يوصفها له ويوصف هو كم جهاز تكييف وتكييف مركزي مش عارف ايه والكلام ده. قال له بكام؟ قال له ب1,700,000. قال له اكيد تصيبها وحش، تاخدلك اكيد تصيبها وحش، يعني ايه؟ يعني مبلغ متواضع يعني، تاخدلك ازاي؟ فشوف بقى الخط ده يساوي كام، وهات القاهره بقى الكبرى وامسك بقى الشارع ده وكل عماره من العمارات، شوف بقى الارض يساوي كام والمبنى يساوي كام والكلام ده، وهات لي الحسبه في الاخر. دي مدينه القاهره فقط ها، والجيزه وبتاع، ادخل بقى على مصر، وبعدين ادخل على افريقيا، وبعدين ادخل على القارات السبع بيه برضو ايه بالحسبه ياهري، واطلع الدين الرقم الاخراني احتيالي يعني الارقام هتفرقع، يعني مفيش رقم يسع العمليه دي، تاخدها ازاي؟ اهو موضع سوط في الجنه 2 سنتي في مترين خير من كل هذه الارقام. شوف حقاره الدنيا وصلت اليه، حقيره جدا جدا وصلت اليه، يعني موضع سوط في الجنه. طب ده انا اقول لك على حاجه كمان، مش بقى 2 سنتي في مترين، لا، اقل رجل له ملك في الجنه عنده قد الدنيا 10 مرات، اخر واحد يصل اللي مش هيطلع بعديه حد من النار بعد ما ياخد جزاؤه نصيب نظير بقى تفريط وتقصير والكلام ده. ربنا سبحانه وتعالى يقول له ايه؟ ادخل الجنه، بيجي يدخلها يرجع يقول يا رب وجدتها ملأة زحم ماليش مكان فيه. شوف في الحديث الصحيح ان الله عز وجل بعد ما يعطي لكل واحد الملك بقى بتاعه يبقى الجنه لسه فيها ايه اماكن فاضيه، فينشئ لها خلقا عشان يسكنوها، ينشئ لها خلقا كما في الصحيحين عشان يسكنوا الايه؟ يسكنوا الجنه. صاحبنا ده داخل فرجع قال رب وجدتها ملأة، واخذلك قال أيرضيك أن يكون لك ملك ملك من أهل الدنيا؟ قال رب رضيت، قال ربي رضيت، ملك ملك، وبعدين ملك من أهل الدنيا مش واحد عنده عزبة عاملها مملكة، ها؟ في ناس أو في دول زي العزب عندنا مثلا، يعني الطيارة مثلا الحربية لما تطلع في خلال 3 دقائق تدخل المجال الجوي للدولة الثانية، لأن هي طول البلد كلها 5 دقائق بالطيارة. الطيار لو حب يطلع يلعب له ايه شوية فوق كده بتاع ده هيعمل ايه؟ اهديه جوي. لا مش المقصود دول، لا ملك ملك، يعني ايه واحد بقى ايه زي كسرى وهرقل والعالم اللي ايه اللي كان عندهم بقى، واخد بالك؟ ملك ملك. قال رب رضيت، قال ادخل الجنة ولك 10 أمثالك. وفي الحديث الآخر برضه في الصحيحين برضه لما ايه لما قال له ادخل الجنة ولك مثل الدنيا، قال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ألا تسألوني مما ضحك؟ قالوا مما ضحك؟ قال من ضحك رب العزة لما قال له أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ قال أما إني لا أستهزئ بك ولكني على ما شاء قادر، أدخل الجنة ولك 10 أمثالها. 10 أمثال الدنيا. فإذا كان آخر واحد هيدخل الجنة لو 10 أمثال الدنيا، يعني أديه يساوي كم صوت؟ أظن بقى يعني العملية باينة أوي، مش كده؟ تخيل بقى لما يبقى موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، وأقل واحد له ملك في الجنة عنده زي الدنيا 10 مرات. يبقى انت بقى تقول لابنك لا ادخل السياحة والفنادق وروح مش عارف ايه وروح همبك هنا وبجش هنا وارتشف الناحية الفلانية عشان نتمتع ونعيش، يبقى انت ضريت ولدك ولا لا؟ طبعا ضريت ولدك اذا عرضته لعذاب الله سبحانه وتعالى. فيبقى لما نيجي بقى عشان نقول ان من الاصول المعروفة ان الوالد يتمنى لابنه اكثر مما يتمنى لنفسه، يبقى الوالد اللي يزق ابنه على معاصي الله سبحانه وتعالى يكره ابنه، ما بيحبوش. وقد ضرب الله عز وجل مثلا لأمثال هؤلاء، قال تعالى يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، الغاليين اللي ارتش عشانه وركب الحرام عشانه دلوقتي عايز يدخلهم النار مكان، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه إذا ما كانوا مكفيين وصاحبته وأخيه، خذ مراتي وأخوي، إذا ما كانوش مكفيين وفصيلته التي تؤويه العيلة كلها يدخلوا، وإذا دول مش مكفيين ومن في الأرض جميعا كلهم يدخلوا النار، المهم أطلع أنا. ربنا قال له كلا، انتهى بقى المسألة. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه بيطل على الآخرة والموازين عنده منضبطة، يقول لو إن الدنيا كلها كفة وإجابتك أمام النبي صلى الله عليه وسلم تكفى لتمنيت هذه ولا تركت الدنيا. قال أما لو قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. كلمة كذا وكذا يعني إيه؟ كل حاجة تتخيلها الإجابة أحب إلى عمر منها. واخدلك؟ طيب ده درس إحنا بنتعلمه. ودرج على هذا على بقى تعظيم امر الله ورسوله وتعظيم الاخره عبد الله بن عمر. ليه؟ لان ابوه عمر بن الخطاب، ابوه عمر بن الخطاب. شفت مره في المصيف واحد رايح يصلي الجمعه بشرط، طلع من البلاد ورايح يصلي الجمعه بشرط، واخد بالك؟ فبيقول لابنه ايه؟ شوف يا ابني كرم ربنا خلى الجمعه 2 ركعة عشان الحر ده، هو او انت بتصلي الجمعه في الشتاء 4 ركعات؟ شوف المغفل سال حاجه، وخذلك اهو. شوف بقى لما يكون ده الاب ابنه يطلع ايه، وخذلك لما يكون ده الاب ابنه يطلع ايه. اب اللي يقول لابنه برضه ايه يا ابني احنا اخر مره صلينا الجمعه امتى؟ قال يوم الاربعاء. وخذلك اسمها جمعه وبيسالوا كذا، وخذلك. فلما يكون اب زي كده ممكن ابنه يطلع ايه؟ تخيل شكل الابن ايه. عشان كده يا جماعه احنا لما بنقول جيل التمكين لازم يبقى ابوه محترم، اللي بيتعدى حدود الله مش محترم. ليه؟ لانه خفيف. لما يكون سيده اللي كل نعمه معاه منه، وخذلك كل نعمه معاه منه، ومع ذلك هو مجد في مخالفته، يبقى خفيف ولا لا؟ يبقى انسان خفيف لانه مخالف، ومع ذلك يمهله ويعذره ويمد له الحبل كمان، وكلما مد له الحبل اغتر فأتى أبوابا من العصيان لم يفعلها قبل ذلك. إذا خسيت ولا لا؟ إذا خسيت. أنت تعرف الإنسان الوفي ومن الخسيس لما تنظر إليه في طاعة الله عز وجل. مهما في الدنيا كان جنتلمان وكان إنسان كويس ويعني كويس، اوعى أول ما يجي المحب هيحطك تحت رجليه. هو إنسان كويس ومبتسم وراجل بقى يسرع الكحلي من عينه، لأن مفيش معارضات بينكم، المصالح ماشي وبنستفيد من بعض. حتى لو هو غني وانت نديم الملك اديك بتسليه، تقول له نكتتين تفرفش عنه ولا بتاع كده، لكن خليك بقى توقف قدامه في اي مصلحة من المصالح، هتشوف بقى هذا الانسان اذا كان اناني ولا لا، على طول يدوسك. اذا كان عق ربه تبارك وتعالى ونسج عليه وقلبه ما وجعوش من العملية دي، وخذلك انت من تسأل من الله عنده تبارك وتعالى، فيبقى الأب بقى لابد أن يورث ولدا يشرفه، ولدا يشرفه. إن الأب دائما عينه تطل على الآخرة، وقد أخذوا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أن عائشة رضي الله عنها في يوم الأضحى أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن توزع لحم الشاة. فالمهم عائشة رضي الله عنها كانت سخية الموزعت الإيه الشاة كلها، حتى ذكرتها الجارية ان يعني تحجز انها بتاع حاجة، فحجزت ايه ذراع الشاة. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها، واول شيء كان بيفعله ان يتفقد ابواب الخير في بيته، فسأل يعني وزعت الشاة ولا لا؟ نعم يا رسول الله. ذهبت كلها الا ذراعها، قال بل بقيت كلها الا ذراعها. وخذلك دي حسبة الاخرة، ان دائما الانسان اذا انفق دائما يطل على الاخره، كل عمل يعمله ينظر هل هذا يبيض وجهه عند الله سبحانه وتعالى ولا لا، واخبرك يوم هذا يقوي قلبه. مش كده بنقول للاباء اذا كنت فعلا بتحب ابنك وبتتمنى ان يكون احسن منك فانظر الى والدك هل علمك محبه الله ورسوله؟ هتلاقي في الغالب ان الوالد مقصر. ليه؟ عشان النظام الشمولي اللي كان موجود والقصه المعروفه لديكم جميعا. يبقى لو بتحب ولدك صح يبقى تخلي هذا الانسان عبدا لله تبارك وتعالى اذا كنت بتحبه، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. والبحث بقيه ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.